لا 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 الأرقام. بناخذ الأرقام ما سكننا في في الفنادق ما وجدنا غرفة فيها 13، لأن العوام يتشائمون من رقم ايش 13، يجي داخل تعبان مو شايف الأرض طول الوقت سهران وهو يسوق. أول شقة وجدها عندكم غرف؟ قال فيه بس غرف باقي غرف واحد. طيب هذه طاقتي خذ هذا شايف مفتاح كم؟ 13. لا شكرا. جاوب وش بيسوي لك رقم 13؟ فيوجد عند من مستغربين لأخذوا عن الغرب تشاؤم الرقم ايش 13، وتجاوبت. يمكن سمعت بعض الخطوط العالمية تجاوبت معهم، تحط كم؟ تحط 12-14 في المقاعد. انك تعرف ان 13 بيصير معطل، يجي متحمس سفر مهم 13، جهل كبير. وكان يوجد في المنطقة الجنوبية من يتشائم الرقم 7 لدرجة أنه هو يعد يسميها سمح، إذا قال 7 أخذت في الجن ولا خائف. فنقول له عد 1-2-3-4-5-6 سمحة، 8-9-10 إيش سمحة، قل 7 يا رجل أنطق تقبض عليه 7 من الجن بشكس. كل هذه خرافات، المهم كل خرافات يعني. شاء الله العزيزية. وكان عندنا واحد يعرف العمل، والله ما انه ظاهر الصراحة بس مسكين عنده جهل. يمكن فاسمع زملاء في العمل يقول يلا عد قدام فلان، المهم ما ينطقون بالسبعة، يخافون 7 من الجن يخطفونه ولا. الحمد لله الذي عافانا في الثلاثة. هذا هو العلم يا أخوان، يطهرك من الخرافات، يطهرك من الشرك، من مفاهيم الباطلة، نعم، ويجعلك على الاستقامة التي تسعد بها في الدنيا وتنال الآخرة. فوالله يا أخوان لا أضيق من قلب الجاهل، متحير متخبط عنده جهل، خاص الجهل المركب يظن علم وينافع ويسب ويشتم، هو ما عنده علم، ما عنده علم، يشتم وشلون ويتعصب وكذا، وما عنده. هذا يسمونه الجهل المركب. وقال في بعض العلماء أو الحكماء الناس 3: رجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك جاهل، علمه يقول أنا ما أدري يجوز أن أقدم السعي على الطواف ولا لا، ما يدري يعني، علمه ولا تكبر عليه. جاءك متواضع يقول لك والله ما يدري، علمني استرشد، علمه متواضع. ورجل يدري ويدري أنه يدري، لذلك عالم وقروه أكرموه، لأن الله أمر بتوقير العلماء لأنه أشهدهم على وحدانيته. فواحد وناس يشهدهم الله على وحدانيته وتنقص قدرهم غلط كبير. الله يقول شهد الله الملائكة وأولو العلم شهدهم على وحدانيته، فهم عدول عنده، فالحق إكرامهم وتبجيلهم وترك السوء الظن بهم. هذا الموقف أصل من أصول السنة احترام أهل العلم، اللي تخالف الأصل من الحدادية، نسأل الله العافية. طيب، ورجل لا يعلم،
لا يدري،
لا يدري. ها جينا للمشكلة العظمى، جينا للمشكلة الكبرى، لا يدري مسكين ولا يدري أنه لا يدري، فذلك إيش أحمق، فبالنعم اصفعوا. غير أنا أقول في نفسي من وجه ارحمه، لأن الصف بالوجه حرام. طيب وين نعطيه؟ يعني أكد تفكير، لأن في نهي يعني الصفعة الوجه خاصة بالنعم، إذا قلنا الصفعة هذا فأنا أخفف، نعم. ولا شك ولا ريب هذا باب التجوز، الإنسان إذا كان مولي أمر ما يضربه، وعمر ما جاء أن يحصب الناس كان عند النبي يمكن مثابة الوزير، فكان يمسك ويحصب. أما أنت واحد تكلم غير جاهل، إيش جاهل مركب تعصب على شيء ما تعرفه، تصفعه. لا لا، عند الله أنت ولي أمر، بس عجز بالكلام كل ترى غمان تكلم غير علم، راجع نفسك بس. نعم طيب، ننتقل
باقي شوي.
اقرأ.
وقيل إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة، وبه قال إبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو قول غريب، وقوله كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى من أجل هذا سخرناها لكم، أي ذللناها لكم وجعلناها منقادة لكم، خاضعة، إن شئتم ركبتم وإن شئتم حلبتم وإن شئتم ذبحتم، كما قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون.
إخوان ترى هذا النص أنا أراه ينبغي أن يكون للسيارة منه نصيب. الله، يعني ربنا امتن علينا من ذلل الإبل تباها ضخمة وتقتل الرجال بطحنهم أو بخفها، بضربهم بخفها أو بعضهم ورميهم ومثم افتراسهم بالثقل بالتثاقل عليهم إلى آخره. ذللها الله، يجي الطفل الصغير بحفاظته، شباب القاعد كذا هيبو، وين الحبل؟ يجي الطفل يمسك الحبل ويقعد يمشي وهو يطيح تاعه هذا ولا بالوراء، عجيب. منقاد الذل للبشر. فلما تجي سيارة سواء كانت قديمة ولا حديثة عندك، حديث وسن الحديث فيه بأس شديد، يذلل الله كذا أو بضغط زر لف يلف معك الحديث توقف توقف. هذا التذليل لك من قبل الحديد الشديد البأس مع النار اللي في السيارة ما يدل على الله خلقك وما تعملون. سخر العقول، سخر لك الحديد فيه بأس شديد يوديك ويجيبك. ما لله منا عليك في ركوب السيارة أكبر منا، وركوب الطيارة كذلك، حديد ضخم كبير أطنان يطير فيك بسرعة وينزل مدلل الطائر بس هي الطائر كذا كأنه يعني يدلل ولده كذا بشوي كذا يطير ويستمتع بقهوة يطير. لا إله إلا الله، ضخم الجسم وينزل في البلدان ويطلع. يجب هذا أن يجي يقول لنا منه، والخيل والإيش والخيل وإيش والحمير لتركبوها وزينة. يعني أحيانا يجمع لك الله ترزق سيارة، يرزقك الله إياها يجمع لك بها بين القوة والزينة، تقعد بالبر أنت والأهل تنظر للسيارة تستمتع أنها زينة جميلة المنظر، يعطيك الله إياها. فيمتن علينا بالسيارات سبحانه من جهة الزينة أحيانا الأثاث الداخلي والخارجي، ومن جهة أنها تبلغنا أماكن ما نروحها بالرجل ما نقدر، فصار فيها نوع من إيش من المنة التي فيه في البخيل ولا التي منها زينة ومنها ركوب ومنها. نشكر ربنا سبحانه على دل لنا هذه المخلوقات، لأنها من المخلوقات الله. الحديد أصل من وين؟ الكروم اللي في الطيارات ولا اسمه السيليكون والأشياء اللي في الطيار الآلي ولا لا، كلها من خلق الله. لكن أكثر الناس يعجب بالشركة، يقول الله شركة، ينسى أن الخالق هو الله. يوصله جوجل إلى مكان يقول الله ما خلوا شيء، جبار مخترع هذا شيطان، ويتعلق بالجوجل أنه وصله، ينسى الذي خلق عقل الجوجل هذا، ينسى وهذا أن الشيطان يصرف عن شكر الله. من خلق الجوجل هذا؟ نسأل الله الهداية وأن يشملنا بالرعاية سبحانه وتعالى. نعم.
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وقال في هذه الآية الكريمة: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
ننتقل لدراسة المسند، وقد وصلت من القراءة فيه إلى الحديث رقم 80 و300 بعد 3000. أسأل الله أن يأتي اليوم أن نقول لكم 40,000 انتهون منه كما انتهيتون من مطع مالك. اللي يقرأ المسند قرأ السنة كلها. قال الإمام أحمد: هذا المسند صنفته فجعلته إمام للناس، فما لم تجدوه من حديث فيه فلا في الغالب يكون حديث، ورحمة الله عليه. وأعرف بعض الطلبة يمكن يحضر يقول هدفي ملازمة الحضور وعدم الغياب، وش أبي يحول رأسي ذا مثل حصالة الأولاد اللي يجمعونها ليوم العيد أو ما بعد العيد، كل ما جاء شيء حط في الحصالة، كسرها وجد قروش اشترى بها سيارة كهربائية صغيرة استمتع بها، ذكي الولد هذا. كذلك مثله الطالب يقول: لن أغيب ولا حلقة، سنة أبي داود، موطأ مالك، سنة الدارمي، ولا حلقة، بسمع الأسانيد. وإني رأيت العلماء مثل الألباني، مثل الإمام مالك، مثل أحمد رفعهم الله، ومثل بن باز في الحديث. كنت أحضر مجال الشيخ لبن باز فيشد ويقرأ عليه مستد أحمد صحيح مسلم، فكل ما رأيتهم ارتفعوا مثل أكثر من رأيتهم ارتفعوا في هذا الزمان الشيخ بن باز والألباني. إيش تميزوا؟ الشيخ محمد البهار السند. كل ما كنت عندك أسانيد أكثر وما تغيب، كل ما كنت أرفع ورفعنا لك ذكرك، كل ما تهاون بالحديث كل ما تنخفض. فاستمتع بالحديث واسمعه ولا تغيب عني لشيء تافه أو دي. نعم. طيب وش هذا السجود؟ يقول سجود شكر، كل يوم سجود شكر لله لم يفتح محله. يا أخي هذا صحيح اللي يفعله؟ بعضهم يقول لي بعضهم يمدح من غير دليل. شرع النبي ما كان يسجد شكر إلا اللي نقمة اندفعت أو نعمة أحدثت، يعني جاء ولدك المفقود لقيناه، لقيت ولدي، إيه الله أكبر، هذا جائز. أم كذا كل يوم يفتح محله افتح محله يسجد؟ كثير من العبادات اللي اخترعونها العامة ويتمدحون فيها لا أصل لها. كل يوم افتح الباب يس يلا افتح الباب وسع الباب، كل ما يدخل المسجد يشكر الله انه جابه المسجد، فايش يسجد شكر قبل يصلي ركعتين التحيه؟ يوز لا، يلا افتح الباب على وسع مصراعيه الباب. اذا لابد تكون العباده منضبطه بايش؟ بالسنه. العباده التوقيفيه منضبطه بالسنه، ايش يخترع فيها؟ وهذا المثال أعطيتكم إياه، شخص هوى وسجد. ليش؟ نذر يا رجل، ناذرك تسجد الآن؟ قال لا، من ناذر؟ طيب شكر؟ لا. سجد سهو؟ لا 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 لا. ما هي؟ قال لله. طيب كان عندك استعداد تسجد 30؟ قال إيه. لا إيش فيها؟ 40؟ إيش فيها؟ 1000؟ اللي شوف بعيد يحسبه في رياضة ولا إيش؟ هذه سجدات لا أصل لها. نعم. هذه السجدات لا أصل لها. طيب حتى أثناء ما ينفذ السجود ينبغي يفعل السنة، فإذا جاء يسجد التلاوة ما يكبر، ما هو مثل التكبير في سجود التلاوة؟ الله أكبر. حديث الوارث التكبير ضعيف، ولا يشترط أن يكون لقبلة، ولا يشترط أن يكون متوضئ. النبي لما سجد وسجدوا ما سألهم أنتم متوضئين ولا لا، توسيعا للأمة في قراءة القرآن. الواحد يقرأ القرآن ومحفظه ومو متوضي، سبحان الله جاءت سجدة يسجد وسيع، ما اشترط عليه وضوء لأنه ليس صلاة، وسع الأمة يسجد لغير قبل غير قبل. المرأة بشعرها وشرشفها بعيد حتى تكره القرآن، وهي كما قالت عائشة: إني لنتهي من حزبي وأنا مضجع. تكون عائشة من سدها مرتاح الله يرضى عنها في قيلولة الظهر تقرأ حزبها، فلا يشترط المرأة تروح تلبس على شعرها كذا وتلف وتتوضى، بس الله على الأمة جاهد سجدة تلاوة تقوم بشعرها غير القبلة. هذا توسيع، لأن الشارع تسوف أنك تكثر من قراءة القرآن وتمر بك سجدة، لا يكلفك الشارع تكون متوضي إلى قبلة والمرأة تغطي شعرها، لأن ليس صلاة السجود التلاوة، ليس بإيش بصلاة. طيب اقرأ
307.
اي نعم اقرأ، اكمل القراءة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الحج وقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال رحمه الله: قال بعض السلف: قوله فكلوا منها أمر إباحة. وقال مالك: يستحب ذلك.
طيب الجواب عندكم، كلوا منها أمر استحباب أو أمر إباحة؟ استحباب. ما دليلكم على المستحب؟ حرص النبي، يعني لما يشوف النبي يحط 300 قطعة من الإبل الذي نحرها، شوف الحرص كيف، ويحطها في قدر واحد ويصيب من كل واحد نحرها، هل تشوف؟ ايش يدل عليه؟ قرينة تدل على تعبد. إذن هو مستحب. وبالأمس ذكرنا هذا، أن هذه الصكوك اللي في البنوك إذا ما انتبه الإنسان نفسه مع الوقت تختفي عن السنة، فلازم يبقى في الأمة من يذبح عند الجزار ويأكل منها، حياة للسنة. نعم.
قال بعض السلف: أمر إباحة. وقال مالك: يستحب ذلك. وقال غيره: يجب، وهو وجه لبعض الشافعية،
لأنه قال كلوا والأصل الأمر
فكلوا
الوجوب. نعم.
واختلف في المراد بالقانع والمعتر، فقال العوفي عن ابن عباس: القانع المستغني بما أعطيته.
وابن كثير رجل ورع، شوف ذكر الخلاف ما رجح، كأنه في نفسه قوي الخلاف. وش القوة؟ المقدسي أو بعض المقادسي صنف كتاب في أفعال النبي، ما تدل على الوجوب ما تدل على الاستحباب، فصنف الأفعال إلى 5 أقسام. فما يدل على الوجوب في الأفعال النبي ما كان يقع تحت أمر عام، مثاله إنك تسجد في صلاة العصر وتركع، واجب ولا مستحب؟ فرض ولا مستحب؟ طيب فعل النبي أنه سجد مغطى بأمر عام وأقيم الصلاة، فبين النبي كيف أقام الصلاة فصار هذا واجب. فسر النبي الأمر بفعله 4 ركعات العصر إلى آخره، لكن فعل فعل من غير إيش؟ من غير أمر، مثل قبر الحجر الأسود، حكم تقبيل الحجر الأسود مستحب، لو طاف وما قبل ولا أشار صح طواف، على خلاف العوام لما يشوفون متكرر هذا الأمر يحسبون أنه يؤشر واجب، ليس واجب، من فعل مو مغطى بأمر كأقيم الصلاة، غير مغطى بأمر. واضح؟ هنا الذي ذهب الوجوب كأن ابن كثير رأى له قوة، ليش؟ لأنه قال كلوا وفعل النبي ذلك وأكل، قال طيب تمت القاعدة، فقد يكون وجه أنه واجب، إلا إذا وجدنا بعض السلف ما أكل، لذلك لما جاء هنا الخلاف سكت، يحتمل استحباب ويحتمل الوجوب. وطالب العلم الورع إذا جاء في هذا المقام يحرص على أكل، يحرص على أكل حتى يذكر في نفسه صارف، في نفسه صارف لذلك. صحيح أنه يعني ما رجح ابن كثير، وطالب العلم على إثر هذا ما تبين أنه راجح ما يرجح في ذلك، لكن ينبغي أن يتأكد عنده على الأقل الأمر أنه دائر بين الوجوب والاستحباب والمشروعية. نعم.
عن ابن عباس: القانع المستغني بما أعطيته وهو في بيته، والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل. وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: القانع المتعفف، والمعتر السائل.
وصحيحة أبي طلحة صحيحة معتمدة أخذ منها البخاري، فالقانع منه يعطي المتعفف. شخص شوف المسجد طالب علم معك يدرس، درست من أحواله أن الرجل يعني ما يأكل اللحم طول السنة، فقير سبحان الله، ولا يسأل الناس، بل من سأل قال الحمد لله، الحمد أمور طيب القانع. فهذا أمر الله بإعطائه، وهذا أولى من أن تعطي السائل. ما الدليل على هذا؟ أنك تعطي القانع المتعفف وتعطي السائل، صحيح يجوز، لكن هذا أفضل من هذا، المتعفف أكثر عطم أكثر من السائل. ما الدليل؟ ما رواه البخاري في صحيح في تعريف النبيل المسكين الذي هو أولى بأن تعطيه، عرفه فقال: ليس المسكين الذي يطوف يسأل الناس فترده التمرة والتمرتين أو كما قال، ولكن المسكين الذي لا يسأل يعني ولا يجد غنى يغنيه ولا يسأل الناس، هذا مسكنته أولى بالاعتناء بها، لأنه عمل بالعبادة العامة وهي التعفف، يحب الله التعفف. قالوا: ومن يتصبر يصبره الله، ومن طبعا يتعفف يعفه الله، فهذا أولى. لكن ليس معنى ذلك ألا تعطي السائل، لا، السائل يعطى على ظاهره، السائل هذه الآية تدل عليه كما قال سبحانه وتعالى: وأطعموا القانع والمعتر. المعتر كما فسره ابن عباس هو السائل، والقانع هو المتعفف، هو المتعفف. نعم. وأيضا من مزايا المتعفف هذا أنه يستغني ما أعطيته. جاني أمس مسكين ما أدري إيش طمع فيه والشاف عليه، المهم ألح كأنه سألني، فخرجت له 5 ريال وإذا به سمعت فيه الضجر، يتمتم بكلام الضجر، 5 ريال أخذت 5 وعطيتها بجيبي ومشيت. ليش ما تقنع ما أعطاك الله وقسم لك؟ سبحان الله، اقنع ما قسم الله لك. الناس عنده طمع، نسأل الله العافية، اقنع، هذا شيء قسم الله، اقنع هذا القانع. ما يسأل الناس في نفس الوقت إذا أعطوه شيء قنع به، ما تأفف ولا ألح في المسألة. يجي بعضهم لح في المسألة على وجه عجيب. كنت من أحد الأفارقة في مكة، السيارة لا أذكر فيه عندي شيء في هذا ولا في السيارة شيء، فسألتني امرأة عند الإشارة، فلما اعتذرت عاقبتني وصارت تضرب السيارة، إن السيارة لا غارغ وتنقلب، لكن المهم صارت تضرب بقوة. ما يحب الله هذا الإلحاح، لأنه إذهاب لماء الوجه وإحراج المسؤول، إلحاح لدرجة أنك تعتدي على ممتلكات الشخص المسؤول، تضرب بقوة كذا وتزعجه، يا الله، أو بالقول: أخي ما شفت والله أبخل منكم يعني، إلى آخره، هذا ما يجوز، يؤذي الناس. في حديث يدل على تحريم الإحراج، فيه حديث يدل على تحريم الإحراج، من تجي شخص تحرجه أبي من كذا، ما يعني أقصد بقرينة تدل عندك أنها مثلا ما يملك، أو وهو حديث خرجه بعض الإسلام: لا يحل الضيف أن يثوي عند المضيف يعني أكثر من 3 أيام فيحرجه. وكان الإمام أحمد إذا قال عنده الضيف أكثر من 3 أيام يستأذن، يقول يعني إن قدر تحول عني. أول شيء تعلمه الإمام أحمد، والله لقمته على قد عياله وعلى قد نفسه، وعنده مسؤوليات من بحث وطلاب يلقاهم مشغول، يعني ما يقدر يكون بالضيف. فيجاهد نفسه على السنة فهي قاعد الضيف عنده 3 أيام، لكن ما عاد يقدر أكثر. واضح؟ والإمام أحمد يتمسك بالتحريم بحديث لا يثوي عنه بإحرجه، فخاف على السائل يأثم بعد، إن حس الإمام أحمد الإحراج فأراد أن لا يؤثم المضي الضيف، فقال تحول عنه. نعم هذا في عالم العقلانية وعالم الأعراف، يقول لا مهما كان ما يشير وكيف أطرده إلى آخره، في أسلوب شرعي وهو يسمى التعليم. فالإمام مالك كان يمارسه، من المعاصرين شيخنا بن باز كان يمارسه، شيخنا الألباني كان يمارسه، شيخنا العثيمين يمارسه، شيخنا الفوزان يمارسه، كل هذول اللي مريت عليهم وجالستهم يمارسون هذا، وهو إذا رأوا شيء ما يمنع من الإحراج من بين الحق. الجاهل يزعل يقول الشيخ كيف يواجهني كذا ويقصدني بالكلام ولا شلون، جاهل. صاحب العقل والعلم والفضل يفرح أن الله ساق لي هذه المعلومة يذكرني سبحانه من طريق هذا الرجل، يفرح بالعلم. أما اللي عنده كبر يضجر ويكره، يقول الشيخ يعنيني بالكلام ذا وما عاد بحضر عنده وما أدري شلون. خطأ. النبي قيل اتق الله، وهو نبي الله يعظ يقول اتق الله، خلاص ما كان ذيك الأمر هذا خليه تحصيل لك لا تفعل. المهم تأخذ النصيحة كما قال ابن القيم، لا ترد النصيحة، رد فيها كبر، لا تردها بزعم انه كذا والشيخ بيأذيني بالكلام، الشيطان أعوذ بالله من الشيطان. طيب نعم اكمل.
قال عن ابن عباس القانع المتعفف والمعتر السائل، وهذا قول قتادة وابراهيم النخعي ومجاهد في رواية عنه. وقال ابن عباس وزيد بن أسلم وعكرمة والحسن البصري وابن الكلبي ومقاتل بن حيان ومالك بن أنس، القانع هو الذي يقنع إليك ويسألك، والمعتر الذي يعتريك.
هو صحيح ابن طلحة لعله أرجح على الأشياء، أن القانع من هو؟
المتعفف.
المتعفف وليش؟
والمعتر السائل.
والمعتر السائل، هذا قول قتادة وابراهيم النخعي ومجاهد. وقال سفيان إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو عسك. فاجتمع علي بن أبي طلحة مع مجاهد، مجاهد موفق، كان يوقف ابن عباس عند كل آية يسأل. لذلك أنا شخصيا يتميز عند الطلاب عندما يتأهلوا للتعليم ويرسلون في المساجد لتدريس الناس. نعم، وأشكر ربي سبحانه وتعالى على فضله، إذ قال لي شيخنا الفوزان وأنا معه يوم، لو جلست في أحد المساجد هذه تدرس الناس، المقصود لا ينبغي أحد يدرس الناس حتى لو حضر عند شيخ 20 سنة، حتى الشيخ يزكيه ويقول أنت تصلح للتدريس، كما كان مالك يقول ما جلست للناس إلا زكوني شيوخي وقالوا أنت تصلح للتدريس. أما الجاهل إيش يقول؟ فلان يمنعني الدعوة، فلان ما أدري شلون. جاهل. طيب خلاص ما قنع أنك من أهل العلم، سمعك وعرفك ما منت من أهل العلم، ما يجوز أنك يعني إيش تجبر الشخص أن يزكيك بالقوة، يعني ما يجوز. هذا من 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 ما يدل على الرياء. لكن الخائف من الله يقول الشيخ أعلم بي وإن شاء الله بتأهل أكثر وأدرس العلم جيدا إلى آخره. أما الجاهل يقول يمنعني الدعوة ويبغى الدعوة محصورة عليه وما أدري شلون، هذا الجاهل. فالمقصود أن نتميز الطلاب عندنا بإيش؟ بالملازمة. أشوف شخص ما في شيء راجح يعني تلقاه يغيب، هذا ما مهتم بالعلم، يوم صعب يتأهل الإمامة. شخص آخر حريص ما يغيب ما يترك ولا حلقة ويكتب ويراجع، هذا متأهل الإمامة في الدين إن شاء الله، في البيت يبحث ويشترى الكتب ويقارن وحط وقت العلم، وقت للتجارة لك في وقت العلم، هذا متأهل للإمامة. أما يطلب علم سطحيا كذا سكنا نزهة، مرة يروح يشرب شاي مرة يجلس في حلقة، سطحي. كيف هذا يخرج الإمام؟ العلم يحتاج أن تعطيه كله، يعطيك بعضه، به جاد وقراءة ونظر وحفظ وإدمان نظر في الكتب والمقارنة وجلوس الشيوخ، مو بسهل العلم. البعض كذا يطلب علم سطحيا وينخس بالجوال ويقول يا الناس زكوني عشان أدرس المساجد، وش الكلام ذا؟ هو ما أعطى وقت ولا شيء، ويجادل غير علم ومدري شلون وراكبها مثل يسمونها العامة كوبوي، بيطلع الفرس كذا وخلاص. يبكي العلم كوبوي، يسمونه كوبوي وشو، يرجع على الفرسان وخلاص. يبيلا مسألة ترويض للنفس، يبيلا زمان، ويبغى له معلم حاذق، يبيلا مراجعة، ويبيلا مو مسألة سهلة كذا. ما هي عشان تأخذ اسم الشيخ استثير الناس يقول لك حق شيخ ويحترمونك، مسألة أمانة يعني، مين مسألة فوضى. حاضر عند شيخنا الفوزان، جاء شخص والله سلف، فقال يا شيخ اكتب لي تزكية ودي أدرس المساجد. قال أنا يعني ما لي علم فيك كثير يعني، من درسك من الشيوخ؟ تحضر عند مين؟ فلان. طيب جيب لي منه ورقة، أنا أعرف فلان، جيب منه ورقة أنك أهل للتدريس، أقول لك تفضل. أما كذا ما يصلح. نعم.
قال والمعتر الذي يعتريك يتضرع ولا
إذن بالخطب، ليس إذن بالتدريس. يعني عالم قال لشخص اجمع كلام للعالم فلاني واخطب جمعة، مو معناها إذن بالتدريس، واضح؟ نعم.
قال والمعتر الذي يعتريك يتضرع ولا يسألك، وهذا لفظ الحسن. وقال سعيد بن جبير القانع هو السائل، ثم قال أما سمعت قول الشماخ لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع. قال يعني من السؤال، قال يغني من السؤال. وبه قال زيد، وقال ابن أسلم القانع المسكين الذي يطوف، والمعتر الصديق والضعيف الذي يزور، وهو رواية عن عبد الله بن زيد أيضا، وعن مجاهد أيضا القانع جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك، والمعتر الذي يعتريك من الناس. وعنه أن القانع هو الطامع، والمعتر هو الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير.
من هذه الأشياء اللي ما يعرف لها مثلا نقل عن الصحابة، يبدأ طالب العلم يحاول يجيب نقل لغوي بشعر قديم يدل أن القانع ما هكذا، عكس يعني، فيأتي ببيت شعر أو شيء، فإذا وجد أشياء مجرد عن ذا وذا يتمسك بأقوال الصحابة المعروفة مثل صحيفة علي بن أبي طلحة، حتى يأتي بوجه يعني يعتمد عليه في لغة العرب القديمة. أما يجيب شعر ما يعرف قائل ولا يعرف أي زمن، إن زمن الاحتجاج باللغة ما هو زمن صدر الإسلام وزمن الجاهلية، جاب شعر ما يدري قائل، مثل قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم إحراق. قيل هذا يدل على إيش؟ أن الاستواء مع الاستيلاء. قلنا لا لا، الاستواء الاستعلاء كما قال في الاستويت أنت معك عن فلك، هذه الآية تدل على ذلك. أما بيتك هذا اللي جبته ما نعرف من القائل، ما نعرف. كذلك وإنما جعل الكلام علي الكلام ما نطق به الفؤاد، وإنما جعل اللسان عليه دليله أو كذا، ليصح مثل الأشاعرة فإن الله لا يتكلم بحرف الصوت. إن هذا البيت من قائله؟ شخص نصراني ولا يعرف في عصر الاحتجاج قال. فلا بد يكون الاحتجاج بأبيات الشعر في وقت الاحتجاج، وهي صدر الإسلام وعصر إيش؟ وعصر الجاهلية الأولى، عصر الجاهلية الأولى. نعم.
قال والمعتر هو الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، وعن عكرمة نحوه، وعنه القانع أهل مكة. واختار ابن جرير أن القانع هو السائل، لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال، والمعتر من الاعترار، وهو الذي يتعرض لأكل اللحم. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء.
ابن جرير الطبري شيخ المفسرين كما كان يصفه ابن تيمية، لكن لو جدنا له كلام رجع فيه للغة وتعارض قوله مع صحيفة ابن عباس، لا نقدم قول الصحابي. نعم، قول الصحابي على ذلك. نعم.
قال الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء، فثلث لصاحبها يأكله، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء، لأنه تعالى قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا ما بدا لكم. وفي رواية
إذن هذا منسوخ الحكم.
نعم،
كان النبي إنهاهم في الأضاحي عن إيش؟
ادخار،
عن ادخارها. سبحان الله. وحينئذ قال كلوا وإيش؟
وادخروا.
هذا نسخ مثل ما مر عليكم في النسخ الأوعية. جاء في صحيح البخاري النهي عن الحنتم والمزفت والمقير من الأوعية، ثم جاء في مسند أحمد ما ينسخ ما في صحيح البخاري، وهو انتبذوا في الأوعية ما شئتم غير ألا تشربوا مسك. فالله ينسخ ما يشاء، إما من طريق نفسه فينزل على عباده النسخ كما نسخ عدة المعتدة، عدة المتوافت عنها زوجها، فذكر أول شيء كم يتربص لنفسه حول، ثم نسخ
أربعة أشهر
بأربعة أشهر، أو من طريق نبيه، لأن لا فرق بين النسخ من طريق نبيه ومن طريقه هو سبحانه، من كلام الله والرسول واحد، من جهة قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا من النسخ الذي تنكره قلوب اليهود وألسنتهم قبحهم الله. نعم.
وفي رواية فكلوا وادخروا وتصدقوا، وفي رواية فكلوا وأطعموا وتصدقوا. والقول الثاني أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف بقوله في الآية المتقدمة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقوله في الحديث فكلوا وادخروا وتصدقوا، فإن أكل الكل فقيل لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سريح ابن سريج من الشافعية، وقال بعضهم يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها، وقيل يضمن نصفها، وقيل ثلثها، وقيل أدنى جزء منها.
أعد المسألة والشيء.
قال القول الثاني أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله في الآية المتقدمة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقوله في الحديث فكلوا وادخروا وتصدقوا، فإن أكل الكل فقيل لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سريج من الشافعية، وقال بعضهم يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها، وقيل يضمن نصفها، وقيل ثلثها، وقيل أدنى جزء منها. وهو
إذا أكلها كلها ينبغي أن يضمن، لا بد قسم منها يتصدق به يعني. فلما قال الله بالعطف كلوا وأطعموا صار كم النصف، إلا إذا جاء حديث صدقوا بالثلث وأتوا، ثبت هذا فيكون هذا مفسر للقرآن. نعم.
قال وقيل أدنى جزء منها، وهو المشهور من مذهب الشافعي. وأما الجلود ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها تبيعوها، ومن العلماء من رخص في بيعها. قال قتادة مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، ومن العلماء من رخص في بيعها، ومنهم من قال يقاسم الفقراء ثمنها، والله أعلم.
نعم.
مسألة عن البراء بن عازب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس هو من النسك في شيء، أخرجاه. فلهذا قال الشافعي وجماعة
هذا إسناد ضعيف، حديث كلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، هذا لا يصح إسناده، لأن فيه رجل يقال له زيد بن الصلت الكندي المديني، وهذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين ثلاث ثقات. هل يكفي في تحسين هذا الرجل أن يذكر ابن حبان في الثقات؟ كان ابن حبان يثق المجاهيل بناء على قاعدة عنده ما وافقوا فيها المحققون من أهل الحديث من العلماء، وهي نص المسلم السلامة. ما الوجه الذي نحتج به للأئمة في نقدهم ابن حبان في قولهم في قوله ما دام الأصل المسلم السلامة ليش ما نأخذ حديثه يعني أصل السلامة فيه؟ ما الوجه النقد فيه؟ أنه قد لا ننقذ من جهة دينه، كان يكون فاسق شارب خمر يتعرف على النساء بالحرام ويزني ومدري شلون، قد ننتقده من جهتين الضبط. ومن هنا جاء كلام الإمام مالك رحمه الله أدركت 70 من أهل الصلاح لا يأخذ عنهم العلم، وكما أنصح أصحابي أقول إياكم أن تجالسوا من لا يضبط. يقول هذا قالوا الشيخ بن باز، هو ما قالوا الشيخ بن باز، ما يضبط يعني ما يحفظ، واضح؟ فتصير عندك إيش معلومات خاطئة، فلما تحدث بها في المساجد أن بجلوسك معه تقع في ورطات، لأنه ما يضبط النقولات، وعنده شغف بالنقل هو لا يضبط، فمجالسة وش تؤدي له؟ خراب في ذاكرتك، فتصير كل ما تجي تحدث بشيء تنقل منقولات خاطئة، فتتعرض إيش لمقت الناس لك والعلماء، يصير ما يحبون يجلسونك إنك ثبست من فلان لما يضبط العلم، واضح؟
قال فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء أن أول وقت ذبح الأضاحي إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين. زاد أحمد وأن يذبح الإمام بعد ذلك لما جاء في صحيح مسلم وأن لا تذبحوا حتى يذبح الإمام. وقال أبو حنيفة أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر إذ لا صلاة عيد تشرع عنده لهم، وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام والله أعلم. ثم قيل لا يشرع بالذبح إلا يوم النحر وحده، وقيل يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم، وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده، وبه قال سعيد بن جبير. وقيل يوم النحر ويوم بعده للجميع، وقيل يومان بعده، وبه قال الإمام أحمد. وقيل يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده، وبه قال الشافعي لحديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق كلها ذبح، رواه أحمد وابن حبان. وقيل إن وقت الذبح
هذا صحيح أن أيام التشريق ذبح. إذن عندك فرصة كم يوم؟ 4، عندك يوم النحر، عندك يوم 11، 12، 13. طيب أعظم الأيام والأفضل تذبح متى؟
يوم النحر.
يوم النحر لأنه يقع في الأيام العشر من الحج، العمل فيها أفضل من الجهاد، إلا يخرج الرجل من أهله ونفسه ثم يرجع بشيء من ذلك. طيب إذا ما استطعت تذبح يوم النحر الأفضل يوم 12 أو 13، لأنه 13 اسم أو رقم أفخم، ليش 13؟
أيام بيض،
لا يغرك الأرقام يا أستاذ، غلط. يقول 13 أفخم من 11. النصوص تذكرون العالم اللي قال قتلت 99 نفس لي من توبة؟ قال 99 نفس كثير يعني، لو قتل لك 6-3 مشينا لك، لكن 99 ذبح فقتل. فجاء لعالم يسعى النصوص قال قتلت 100، فقال من يحيل بينك عند النص ان الله يغفر لك يعني لو استوى، فايش فنجى من الذبح بالعلم، نجى من القتل بالعلم، واضح؟ طيب نعيد السؤال بعد هذه المقدمة، أية أفضل 13 ولا 11؟ كلها ها؟ يا أخي 11، لأن النبي قال أفضل أيام يوم النحر ثم أعظم أيام يوم النحر ثم القر، القر يوم إيش؟
11،
يوم 11 أفضل أعظم الأيام بعد النحر مباشرة يوم 11، يوم القر يقر الناس مننا. هذا النص، فانتبه لا تأخذ